الناس تطبخون الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: التغليس في السفر. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التغليس لصلاة الصبح في حال السفر. وبالسند المتصل إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم فأغار عليهم وقال: الله أكبر. خربت خيبر مرتين. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أولا: رجال الإسناد خمسة: إسحاق بن إبراهيم والمعروف بابن راهوية من الطبقة العاشرة. الثاني: سليمان بن حرب الأزدي الواشعي البصري القاضي بمكة ثقة الإمام الحافظ من الطبقة التاسعة ومن أكابر شيوخ البخاري ولا يروي عن المصنف إلا بواسطة. الثالث: حماد بن زيد بن درهام أبو إسماعيل الجهضمي البصري من الطبقة الثامنة من كبار الطبقة الثامنة. الرابع: ثابت بن أسلم البناني أبو محمد بصري بن ثقة من الرابعة. الخامس: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. ومن لطائف هذا الإسناد أن من خماسيات مصنف رحمه الله تعالى ورجاله كلهم ثقات نبلاء اتفقوا عليهم إلا شيخه فما أخرج له ابن ماجه وكل بصري إلا شيخه ومروزي ثم ليس أبو ذيك. ومنها أن ثابتا ممن لزم أنسا 40 سنة. هذا خصص بيان الثابت كاسمه ثابت بخاري. وشرح الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيبر، معناه أي يوم غزوة بلدة تسمى خيبر. وخيبر بلغة اليهود الحصن، وقيل أول من سكن فيها رجل من بني إسرائيل يسمى خيبر فسميت به. وهذه بلدة معروفة. صلاة الصبح بغلس أي بظلمة، معناه هو ظلمة آخر الليل، والمراد به هنا أول طلوع الفجر، وهو محل الاستدلال المصنف مشروعية التغليس بصلاة الصبح في السفر. وهو قريب منهم جملة حالية في محل نصين الحال، أي صلى على كونه قريبا من أهل خيبر، أي في مكان قريب منهم ليمكنه الإغارة عليه، فأغار عليهم هاجم عليهم ديارهم وأوقع بهم، وهذا هو المقصود من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه إذا غزا قوما ينتظر صلاة الصبح. لماذا؟ فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. لماذا؟ لأن الأولين الذين أذن فيهم أحد شخصين أو أحد قومين أو أحد جنسين. ماذا؟ إما أن يكونوا كلهم مسلمون ولا إغارة على المسلمين، وإما أن يكونوا كفارا ومسلمين لكنهم صالحوا المسلمين وأعطوهم الحرية في دينهم. والكفار إذا صالحوا المسلمين لا يجوز إغارتهم، فلأجل أمرين لهذه الأمر يتبين. فأما إذا منعوا الأذان فمعنى ذلك أن كلهم متفقون على معادات الإسلام، يجوز يمكن إغارة عليهم. فلأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه إذا غزا قوما انتظر الصبح صلاة الصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإلا غار عليه. وهذا وهؤلاء لما تسمع الأذان ما في أذان، فعلم أن أهل خيبر كلهم متفقون على معاداته ومعادات الإسلام، فأغار عليهم وانتصر عليهم بإذن الله تعالى. قال: والحديث طويل ولكنه اختصره هنا بقدر حاجة. مرتين قال ماذا؟ وقال الله أكبر في مشروعية التكبير عند ملاقاة العدو. قربت خيبر على تفاؤل أو إخبار، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، أو هذا تفاؤل لماذا؟ لأنه لما واجههم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم، يخرجوا إلى أعمالهم، خرجوا إلى أعمالهم وهم أخذين مساحي جارب، وكذلك أيضا مكاتل قففا بذنب. وهذا عادة لا يأخذه إلا أحد رجلين، إما رجل يخرج إلى مزرعته، وإما رجل يخرج إلى مقبرة يقبر يدفنون موتاه. فهذا هو هو الواقع. فلذلك لما رأوا حاملين القفف والمجارب قال هذا عبارة إنهم سيدفنون يعني على بهذه الوقعة، وتفاعل بها وصار كما قال الله أكبر خريبة خيبر مرتين. إن إذا نزلنا بساحة قوم، أي في ساعة موضعنا في ساعتهم، فساء صباح المنذرين، أي بساء وقت القوم المنذرين. وماذا قال؟ والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية التخليص لصلاة صفوف السفر، ومنها جواز الإغارة على العدو، ولكن هذا هي من بلغهم الدعوة، وأما قبلها فلا يجوز. يعني أن المسلمين مما يعني بين الله سبحانه وتعالى لهم أن الإغارة تجوز إذا بلغتهم الدعوة، قبل ذلك أنذروا وبلغتهم الدعوة لم يستجبوا يجوز إغارتهم غافلين غارين يعني ينزلون عليهم وقعون بهم الواقعة. وإذا لم يكونوا كذلك لا يجوز. أما أن باغتوا ولم ينذروا قبله ولم يأبوا فهذا لا. فلذلك هؤلاء أهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم كثيرا إلا أنهم أبوا، فلذلك أغار عليهم وهاجموا. ومن مشروعية التكبير عند ملاقاة العدو امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئات فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله تعالى عالم. قال رحمه الله تعالى الإسفار أي هذا باب ذكر حديثين الدالين على استحباب الإسفار وصلاة الصبح. وقد تقدم في الباب 25 أن المختار في معنى الإسفار هو مد القراءة إلى أن يدخل وقت الإسفار، فيكون الدخول في الصلاة بالغلس والخروج منها بالإسفار جمعا بين الأحاديث. يعني أحاديث الباب مختلفة، الأحاديث الأقوى إن سلكنا مسك الترجيح فأحاديث التخليص أرجح، وإن سلكنا مسك الجمع فيمكن توفيق بينهما، وذلك مذهب الجمهور. وهو أن الأحاديث الدالة على التغليس معناه على حالها، تبدأ في التغليس ثم تمد القراءة حتى تصل إلى الإسفار، إذن جمعت بين الحديثين. وأما مذهب من يقول كالحنفية إنهم يستحبون دائما الإسفار بالصبح، وهذا لا، لأنه يلغي الجانب الكبير وهو أحاديث التغليس، فإنها لا بد أن نعمل بها. فالعمل بها أو الجمع بين الأحاديث في هذا الباب أن نقول يبدأ الشخص أو الإمام الصلاة في الغلس ويمدها حتى يدخل وقت الإسفار. وبسلالي منتظر قال حد أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان أنه قال حدثني عاصم بن عمر من قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر. أولا الرجال إسناد ستة، يحيى عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي من الطبقة العاشرة من شيوخ البخاري ومسلم والنسائي. وثانيا يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة. ثالثا ابن عجلان محمد بن عجلان مدني صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة أي مروية عن طريق سعيد المقبوري، ليس كل الأحاديث. قال عاصم بن عمر الرابع، عاصم بن عمر من قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سوادة بن كعب إلى آخره، وهو ثقة عالم بالمغازي توفي بعد 120 من الطبقة الرابعة، وهذا أول معاد ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط وأعاده بعده. وهذا يرد قول ما نقل عن ابن معين كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف، هذا أجمع على توفيقه فيرد هذا، حتى نفسه وثقه نفسه ابن معين ثم يقول كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف، لا بل هناك يعني ثقات. قال عاصم بن عمر القتال الثالث الخامس محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن عمر القيسي، هذا صحابي صغير له رؤيا وقد تقدم لكم في صحيح البخاري في كتاب العلم، قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجه من دلو وأنا ابن 5 سنين، ويعني معناه أنه كان ابن 5 سنين، وابن 5 سنين يضبط، ولذلك جعل أهل الحديث ضبط لبداية السماع أو بداية كون الراوي يكتب في طبقة السماع، وتقدم لك في درس المصطلح ما يسمى بالسماع ويسمى الطبقات، وهذه الطبقات كل من كان 5 سنين فما فوقه يكتب له في هناك في الطبقة سمع، وكل من كان دون ذلك 4-3 وما دون ذلك هذا كل هؤلاء يكتب لهم حظا فيقول سمع. فهؤلاء ممن سمع يقول عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجدا. وماذا قال في ألفية المصطلح؟ يعني تحمل الحديث، نقول الحديث ايش قال؟ ومن بكفر او صبا قد حمل او فسقه ثم روى اذ كمل يقبله الجمهور والمشتهر لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه ان يفهم الخطاب قد ضبط ورده الجواب. وغالبا يحصل ان خمس الغبر، هذا هو محل الشاهد، وغالبا يحصل ان خمس الغبر فعده الجل بها ثم استقر، حده الجل بها 5 سنين ثم استقر. وهذا هو المعروف عن وما رواه عن احمد بن حنبلي ونجد هارون على ذا نزلي، وهذا هو المعتبر 5 سنين يكون مميزا او ضابطا، ولذلك يكتب في السمع. واما من دون ذلك يكتب في الحضور. قال محمود بن لبيد رحمه الله، محمود بن لبيد محمود بن الربيع ذاته، وهذا نظيره، كلاهما لا فرق بينهما، وهذا ايضا ممن له رؤية وصحبة وهو صغير ومن الطبقة الأولى، وله في هذا الحديث كم وأعاده بعده حديث له في هذا الكتاب حديثان، هذا وأعاده بعده حديث 3401. أقول أبو كتاب الله وأنا بين أظهركم من هذا. إذا محمود بن لبيد ليس الذي في صحيح البخاري عقلته، إنما هو محمود بن الربيع، لكنه زميله، كلاهما درجة واحدة من صغار الصحابة، وذاك محمود بن الربيع وهذا محمود بن لبيد. قال السادس رافع بن خديج، رافع بن خديج هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الحارثي الأوصي الأنصاري، صحابي من جليل أول مشاهد أحد ثم الخندق، وهذا من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. شرح الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر، أمر بالإسفار أي صلوا صلاة الفجر إذا أضاء الفجر وأشرق. قال الجزري في النهاية أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء، قال في المصباح وأسفر الصبح إسفارا أضاء وأسفر الوجه من ذلك إذا علا جماله، إذا علاه جماله، وأسفر الرجل للصلاة صلاها بالإسفار. وزاد الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد الرافع فإنه أعظم للأجر، ولفظ أبي داود من طريق سفيان عن ابن عجلان أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجركم أو أعظم للأجر. واستدل بمن قال باستحباب الإسفار بالفجر ومذهب الحنفية كما تقدم، وقد أجاب القائلون باستحباب التغليس عن هذا الحديث بأجوبة. الأول ما قاله البيهقي إنه حديث مختلف في السند ومثله، أولا إذا نظرنا إن هذا مختلف وحديث التغليس متفق عليه، وفي نظر إذ الحديث صحيح لا يضر في اختلاف خماسه. الثاني أنه معمول على تحقق طلوع الفجر بدليل أنه قد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التغليس حتى فارق الدنيا. بعضهم أوله أسفروا معناه تحققوا طلوع الفجر، إذا معناه أن بعض الناس يتهاون بصلاة الصبح فيصليها قبل وقتها، هذا ينبغي أن يتأكد من طلوع الفجر، أن طلوع الفجر ما يرى بالعين، فإذا رآه بعينه أضاء يصلي، إذن الإسفار معناه وضوح الفجر لا الإسفار المعروف على هذا القول، بعضهم جمع بهذا. الرابع أنه معمول، الثالث أنه معمول على الليالي المقبرة التي يصبح القمر فيها موجودا فإنه قد يخفى فيها الفجر غالبا. الرابع أنه معمول على الأمر بتطويل قراءته حتى يخرج من الصلاة مسفرا وهذا أولى. الخامس أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم ثم كان الصلاة بالغلس حتى مات، كما أخرجه أبو داود من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر ثم كان الصلاة بالغلس حتى مات لم يعود إلى أن يسفر. قال الصنعاني رحمه الله فيكون فعله قرينة على صحة الأجوبة والتأويل حديث الإسفار وإلى آخره. وعلى كل حال هذا أيضا لا يبعد، وهو أن هذا في أول الأمر، لكن الجمع الذي جمعنا به وهو أن يكون المراد بالإسفار مد القراءة حتى يدخل الإسفار، هذا أقرب وأولى. الأولى ماذا قال آخر شيء؟ الأولى فيما على ما نقل عن إبراهيم من اجتماع الصحابة على التنوير أن يقال هو تطويل الصلاة مبتدئا بالغلس ومدها إلى إضاءة الإسفار، فالتنوير هنا هو التطويل إلى اتضاح النور، وتقدم باب التغليس في الحضر أن أولى ما يجمع به بين الأحاديث في هذا الباب هو حمل الإسهار على مد الصلاة إلى الإسهار مبتدئا بالغلس فتفطر، وهذا أولى. الأولى أن نقول إن المراد بالإسهار مد القراءة وبداية الصلاة في الغلس حتى يركن الإسهار. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى السند متصل، أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قوم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر. الإسناد إبراهيم بن يعقوب الجزجان، الثاني ابن أبي مريم اسمه سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم بن أكبر منصب إلى جدي، وهذا هو محل ذكره ولو في هذا الكتاب 11 حديثا. الثالث أبو غسان محمد بن مطرف بن داود الليثي المدني، أبو غسان المدني، أبو غسان المسمعي، مالك بن عبد الواحد، هذا غير هذا. قال نزيل عسقلان أحد العلماء الأثبات ثقة من السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. الرابع زيد بن أسلم العدوي من عمر أبو عبد الله وأبو سامة المدني ثقة عالم يرسل من الطبقة الثالثة. وأما عاصم ومحمود فقد تقدما في الحديث السابع. قال شرح الحديث عن محمود بن لبيد الأنصاري مدني عن رجال من قومه، بيان الرجال من قومه من الأنصار بدل من الجار ومجر قبله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسرتم بالفجر ما شرطية، ما أسرتم بالفجر ما شرطية فإنه أعظم الأجر، جواب الشرطي هكذا في بعض النسخ بالياء فإنه أعظم بالأجر بالباء، وفي بعضها للأجر بالله، وهي واضحة فتكون الأولى بمعنى. هذا الحديث من أبرار المصنف للمخرج من أصحاب الأصول غيره، وهو صحيح الإسناد وأخرجه الطبراني وأحمد والطحاوي. قال رحمه الله تعالى باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. من أدرك ركعة، أي هذا باب في الحديث الدال الأحاديث الدالة على حكمه، من أدرك ركعة من صلاة الصبح هذا أدرك الصبح. وفي السند المتصل قال أخبرنا إبراهيم ومحمد ومحمد المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى عن عبد الله عن عبد الله بن سعيد أنه قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك سيدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك سيدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. الإسناد رجاله ستة، الأول إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن معمر التيمي المعمري أبو إسحاق البصري قاضيها ثقة من 11، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 7 أحاديث. الثاني محمد المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن العاشرة أحد مشايخ ستة هذا. الثالث يحيى القطان تقدم قريبا. الرابع عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري مولاهم أبو بكر المدني صدوق ربما وهم من السادسة، وكتاب 7 أحاديث. الخامس عبد الرحمن العارج عبد الرحمن بن هرمز العارج أبو داود المدني من الطبقة الثالثة. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، ورجال كلهم موثقون اتفقوا عليهم إلا شيخه إبراهيم فمن أفراده هو وأبي داود. قال شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من شرطية من أدرك ركعة سجدة المراد به ركعة من إطلاق للبعض على الكل، أو سميت الركعة سجدة لإتمامها بها. قال من صلاة من الصبح، لماذا؟ لأن غالب الروايات جاء من أدرك ركعة، فرواية من أدرك سيدة يعمل على ركعة، فمن أدرك ركعة فقد أدرك، وأما السيدة فلا. وفي خلاف، قال سيدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، أي أدرك حكمها فليتم ما بقي، ليس المراد أن أدرك ينتهي بركعة واحدة، لا، هذا ما في إجماع، ما فيه يعني قائل بهذا، وإنما هو المراد به يتمم، وليس مراد أن ما أدركه من الركعات يكفي عن الإتمام، وهذا بالإجماع، فيحمل على معنى أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعات أخرى فقد تمل الصلاة، وصرح بذلك كما في الفتح في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم، يعني فليتم، فهذا هو، لأن الرواية يفسر بعضها بعضا، وهذا الحديث يرد على الحنفية في قولهم إن من أدرك طلوع الشمس وهو في صلاة الصبح فقد بطل الصلاة. الحديث حديث واحد أخذ حكمين، حكم صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس، وحكم صلاة العصر لمن دخل غربت عليه الشمس، وكلاهما حكم واحد. فالحنفية يقسمون العصر جائز يتمم صلاة صحيحة، والصبح باطل ينتقد الصلاة أصلا بعد ذلك بعد طول الشمس يعيد الصلاة عندهم، وهذا يعني غير صحيح. وقلنا مذهب الجمهور وهو الموافق للحديث أن من أدرك ركعة جزءا من الصلاة يتمه ما بقي، وكذلك أيضا في العصر نفسه. وهم يحملون هذا على غير معنى، وهو عندهم من أدرك ركعة من العصر عبارة عن المجنون أفاق، وعن الصبي احتلم، وعن الحيض والنفساء طهرت بقدر ذلك. فمعنى ذلك أنه إذا أسلم الرجل كافر وقد بقي من الصبح قدر ركعة وجب عليه أداء تلك الصلاة، وكذلك إذا لو طهرت المرأة الحائض النفساء بقدر ذلك الوقت وجب عليها تلك الصلاة، جبت عليها تلك الصلاة، وكذلك إذا بلغ الصبي، وهكذا. قالوا محمل وهكذا، وهذا غير هذا بالإجماع، هذا الذي هذا نراه بالإجماع، لأنه أدرك من أدرك وقتا من الصلاة وجب عليه جزءا منها ولو أدنى من ذلك، هذا ما نخالف. لكن الحديث هذا فليتم ما بقي، الرواية ليست بهذا الشكل أو بهذا الأسلوب، كيف يحمل على هذا المعنى؟ لا، معناه أنه متلبس الصلاة، بدأ في الصلاة وطلعت عليه الشمس فليتم صلاته. قال رحمه الله تعالى: ومن أدرك سيدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، وهذا ما في خلاف بين الحنفية وغيره. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من هذا الوجه من أفراد مصنف، كما أشار إلى حفيظه أبو الحجاج المزي في تعبته، وهو حديث صحيح أخرجه هنا وفي الكبرى بسند السند، وقد تقدم ما يتعلق به من الفوائد وبيان مذاهب العلماء بأجلتها، وترجيح الراجح بدليله في باب من أدرك ركعتين من العصر مستوفا فارجع إليه إن شئت تستفيد علمه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زكريا بن عدي قال أنبأنا بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن روتان عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. والسند أولا محمد بن رافع النيسابوري من الطبقة 11، وكذلك زكريا بن عدي بن زهير بن إسماعيل، وهذا من كبار الطبقة 10، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. الثالث المبارك عبد الله المعروف، الرابع يونس بن يزيد الأيلي، الخامس الزهري، السادس عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها السابعة. وشرح الحديث واضح تقدم ما قبله. والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وماذا آخر وقت الصبح متى هو؟ سيأتي في الحديث هذا باب في حديث الدال على آخر وقت صلاة الصبح، والظاهر أنه أراد آخر الوقت الذي يمد إلينا بصلاة الصلاة، وإلا فآخر الوقت الجواز طلوع الشمس لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعة ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. إذن لا بد من تأويل هذا الحديث رواه مسلم، ولحديث الباب الماضي من أدرك ركعة من الفجر. إذن محمل هذا الحديث أنه وقت الاختيار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد صلاة الصبح إليه. وفي السند المتصل قال: أخبرنا إسماعيل المسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي صدقة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غب الشفق، ثم قال على إثري: ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر. أولا رجال الإسناد 6: إسماعيل بن مسعود الجهدري، هذا أبو مسعود البصري ثقة، وهذا من الطبقة 10، ومحمد علاء الصنعاني البصري من الطبقة 10 أيضا، والثالث خالد بن الحارث الهجيمي من الطبقة 8، السابع عن أبي صدقة، أبو صدقة هذا الأنصاري اسمه توبة مولى أنس البصري ثقة من الطبقة 5، هذا هو الصواب، وفي التقريب أنه مقبول غير مقبول بما يأتي بكلام الذهبي. قال الطبقة 5، ولو في هذا الحديث كم في هذا الكتاب حديث واحد. قال رحمه الله قال إيه هنا أبو صدقة الأنصاري روى عن أنس هذا الحديث وعنه شعبة ومعاوية بن صالح وأبو نعيم ووكيع روى له مصنف هذا الحديث الواحد. قال أبو الفتح الأزيلي واحتج به. قال الحافظ وقرأت بخط الذهبي بل هو ثقة روى عنه شعبة يعني وروايته عنه توثيق له. بل أثنى عليه شعبة في مسند أحمد قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثني الحجاج قال حدثني شعبة أنا أبي صدقة مولى أنس وأثنى عليه شعبة خيرا. إذن هذا توثيق. قال سألت أنس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر. فثبت بهذا أن شعبة زكاه قولا أيضا وليس مجرد الرواية فقط. وأما قول الشيخ الألباني في الإرواء ذكره ابن حبان في ثقات وسمى أباه كيسان الباهلي وقال شعبة وقال روى عنه شعبة ومطيع بن راشد انتهى فهو خطأ. فإن هذا رجل آخر وهو أبو المورع العنبري جد عباس بن عبد العظيم ولا يترجم ابن حبان لأبي صدقة أصلا هذا الذي معنا وانظر تهذيب التهذيب فقد ترجم للاثنين فتنبه. إذن هذا أبو صدقة ليس إنما هذا أبو صدقة شو اسمه هذا سمى أباه كيسان صدقة توبة اسمه أيضا توبة توبة بن كيسان وهذا ليس مقصودا هنا وهو غير هذا الذي معنا. وهذا الذي معنا وثقه شعبة وروى عنه وروى عنه غيره إذن وثقة. وأما قوله في التقريب مقبول فغير مقبول. قال رحمه الله تعالى ماذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء هذا أول شيء يبادر فيها ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين يعني الظهر والعصر. ففي رواية السراج وكان يصلي العصر بين صلاتيهم الظهر والعصر يعني أنه كان يصلي العصر بين ظهركم وعصركم. وأراد بأن صلى الله عليه وسلم كان يعجل وأنهم يؤخرون يعني معنى ذلك أن أهل بصرة في ذلك الوقت الذي حدث به أنس هذا الحديث كانوا يؤخرون صلاة العصر وعاب عليهم ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بين صلاتيكم معناه بين ظهركم ويؤخرون الظهر وعصركم يعني معناه يقدمه على وقتكم هذا. قال ولذلك قد تقدم باب تعجيل العصر عن أبي أمامة بن سهل قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك ووجدناه يصلي العصر في نفس الوقت عمر بن عبد العزيز يصلي الظهر وأنس يصلي العصر مؤخر يعني. قلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليتها على العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه يعني. ويصلي مغربا إذا غربت الشمس ويصلي العشاء يعني مبادرة وصلي العشاء إذا غاب الشفق يعني الأحمر. ثم قال أنس على إثره على أثره جزء وجهان وصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر الجملة مقول القول أي كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ويمده إلى أن ينفسح البصر معنى ذلك ويوضح هذا المعنى ما في رواية أحمد والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر يعني يمد القراءة إليه. وهذا ليس آخر الوقت ومعنى ينفسح البصر يتسع نظره قال انفسح طرفه إذا لم يرده شيء عن بعد النظر. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد القراءة في صلاة الصبح. قال رحمه الله تعالى من أدرك ركعة من الصلاة مطلقا يعني أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على حكم من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت. الظاهر من تبويب المصنف أن أحاديث الباب مطلقة على إطلاقها لا تقير ما تقدم من تخصيص العصر والفجر فيستفاد منها أن من أدرك ركعة من أي صلاة فقد أدرك حكمها. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. الإسناد قتيبة ومالك وابن شهاب كلهم معروفون. وشرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة من شرطية ثم إن الظاهرة أن هذا أهم ما تقدم من حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر. ولهذا أفرده مصنف بباب خاص إشارة إلى أن المقصود منه عمومه. قال الحافظ رحمه الله ويحتمل أن تكون اللام عادية فيتحدان ويؤيد أن كل منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا مطلق وذاك مقيد فهو أحمر مطلق على مقيد لكن الذي يظهر الاحتمال الأول هو الأولى على ظاهر عمل مصنف وكذا البخاري فقد عقد لكل من المطلق والمقيد بابا خاصا إشارة إلى أن كل منهما مقصود ولا داعي لحمل المطلق على المقيد فمن أدرك ركعة من الصلاة أي صلاة كانت فقد أدركها. فقد أدرك الصلاة معناه أنه يستمر وينتهي من صلاته، ليس على ظاهره بالإجماع، لأنه لا يكون بالركعة واحدة مدركا لجميع الصلاة، بل تصل براءة ذمته من الصلاة، فإذا في إضمار تقدره، فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك، ويلزم إتمام بقيتها. ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق، وكان في شذوذ قديم منها أن إدراك الإمام راكعا يجزي ولو لم يدرك معه الركوع، وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من يتم به رؤوسهم ولو بقي واحد. هذا الله المستعان. وعن الثوري والزفر إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبته قبل رفع الإمام، وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة. وعن أبي العالية إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط. رفع فقط ما في سجود وتجزئه. الله المستعان. هذه الأقوال التي ذكرها من أن إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع، والأقوال التي بعده كلها أقوال لا أثارة عليها من علم، بل الراجح أن من فاتت الفاتحة يلزمه قضاء تلك الركعة وإن أدرك الركوع مع الإمام بحديثه وما فاتكم فوضى، وهذا قد فاتت الفاتحة، وسيأتي تحكم المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى. هناك مسألة طويلة وعريضة وسنتكلم ونناقش منها القائلين بهذا وقائلين بهذا، والقائلون بإدراك الركوع بإدراك الصلاة بإدراك الركوع لا حجة عندهم، وإنما كثرة الأصوات بغلبة الأصوات أو بكثرة الأصوات ممكن العمل، وأما من حيث الحجة فلا. الحجة لمن قال وهو مذهب البخاري في جزء القراءة وغيره أبي هريرة وغيره أن من فاتته الفاتحة يلزمه إعادة تلك الركعة، وأما احتجاج بحديث أبي بكر ولا تعود ويصحفونه ويقول لا تعيد، هذا أصلا ما ثبت هذا ولا تعيد واللفظ ولا تعود، ولا تعود إلى تلك الحالة، ليس تعود إلى الركوع أو إلى الركعة، ما في هذا. نعم أيه. جمعة وغير الجمعة، والجمعة كذلك أيضا إذا أدرك ركعة أدرك فضل الجمعة. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة أن معنى قد أدرك الصلاة أي أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كمل الصلاة، وهذا قول الجمهور وصرح بذلك في رواية أبي هريرة من طريق عطاء بن يسار عنه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم تفوت العصر. وقال مثل ذلك في الصبح، وفي رواية الآتية للمصنف برغم كذا من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. قال الحافظ رحمه الله ويأخذ من هذا الرد الرد على الطحاوية حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوها، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن كراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة. ما قاله الطحاوي قياس في مقابلة النص فلا قيمة له، ولقد أجاد من قال أحسن في المقال إذا جال دخول النص يوما تجاري في ميادن الكفاح غدت شبه القياسيين صرعا تطير رؤوسهن مع الرياح. هكذا الأقوال التي لا تستند إلى دليل إلى نص صريح، هكذا تطير مع رؤوسهن مع الرياح. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى ماذا قال في السنة المتضي؟ قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. أولا السند إسحاق بن إبراهيم تقدم الحنظلي راهوية، والثاني عبد الله بن إدريس أودي الطبقة الثامنة، الثالث عبيد الله بن عمر العمري من الطبقة الخامسة عن الزهري من الطبقة الرابعة عن أبي سلمة من الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من لطائف الإسناد أن فيه رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، عبيد الله من الخامسة والزهري من الرابعة وأبو سلمة من الثالثة. وشرح العديد تقدم السنة المنطلق على أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عطار قال حدثنا إسماعيل وهو ابن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. يزيد بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي أبو القاسم القرشي مولاه صدوق من الطبقة 11، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب حديث عن فقط. الثاني هشام العطار، هو هشام بن إسماعيل بن يحيى بن سليمان أبو عبد الملك الدمشقي ثقة فقيه عابد من 10، وله في هذا الكتاب، هذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب الحديثان مذكوران في الترجمة التي قبله. الثالث إسماعيل بن سماعة، هو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة منصوب إلى جده من الطبقة 8. الرابع موسى بن أعية، هو موسى أبو سعيد، موسى بن أعية الجزري أبو سعيد من الطبقة 8 أيضا. أبو عمرو الأوزاعي الخامس، عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الفقيه الدمشقي من 7 هذا، و شرح الحديث تقدم. وفي السنة المنتصفة قال: أخبرني شعيب بن شعيب بن شعيب بن إسحاق قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا أوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. شعيب بن شعيب بن إسحاق هذا الأموي من الطبقة 11، شعيب بن شعيب شعيب بن شعيب، وقال إنه ولد يوم مات أبوه فسموه باسمه، كانت أمه حامل ووضعته حين مات أبوه، يوم مات أبوه فسموه باسمه شعيب بن شعيب. أبو المغيرة هذا كنية عبد القدس بن الحجاج الخولاني حمص ثقة من 9، وهذا أول معاد ذكره وله في هذا الكتاب 5 أحاديث. سعيد بن مسيب المعروف من كبار الثالثة، وأما بقية فقد تقدم، وشر الحديث كذلك تقدم، والحديث صحيح بالسند المتفق على. أخبرنا موسى بن سليمان بن إسماعيل قال: أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم قال: حدثنا بقية عن يونس قال: حدثني الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تم الصلاة. الجمعة وغيرها كذلك. موسى بن سليمان بن إسماعيل هذا صالح من إسماعيل من صغار الطبقة 10، وهذا أول محل ذكره ولو هذا الحديث فقط. الثاني بقية، بقية وليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد الحمصي صدوق كثير التدريس عن الضعفاء من الطبقة 8، قال: كان يعمل تدريس التسوية، يحذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية، هكذا يقولون إذا صرح بالتحديث يعني نصيح أحاديثه. وعلى كل الحديث هذا له طرق متقدمة ولا كلام فيه صحيح. قال هنا: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام أو غيرها من الصلاة فقد تم الصلاة ويتم حكمه صلاة، فعلي أن يقضي ما فاته كما تبينه الرواية الآتية. وفي أن من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة أتمها جمعة، إذا أدركت ركعة أتمها جمعة، وإلا أصلي 4 الظهر، أدركت أقل من ركعة ماذا تصلي الظهر، تتمم الظهر، هذا هو الظاهر. وهناك خلاف العلماء حتى في مذهب الحنفية يقول: لو أدركوا بسجود السهوي يتم جمعة، اللهم صل. لكن مفهوم الحديث هذا لا يبيح ذلك، لأنه قال: من أدرك ركعة يتم، وأما من لم يدرك معناه ليس جمعة. قال هنا: وفيه أن أتم جمعة وإلا أصلي 4. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى 4. وبيقول سفيان الثوري والمبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. سيأتي تحقيق الخلاف في هذا وترجيح الراجح بدليل في موضوعه إن شاء الله تعالى في أبواب الجمعة إن شاء الله. وفي السنة المنتظر قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال عن يونس عن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. هذا مرسل هذا. أولا محمد بن إسماعيل الترمذي، هذا محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي من الطبقة 11، وهو قد وله في هذا الكتاب حديثان فقط أخرج له الترمذي والمصنف، ومن أفراد المصنف والترمذي. الثاني أيوب بن سليمان بن بلال القرشي المدني، هذا من الطبقة 9، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط. الثالث أبو بكر بن أبي أويس، هذا أخوه إسماعيل بن أبي أويس أكبر منه وهو أوثق منه أبو بكر، واسمه عبد الحميد هذا من القبضة التاسعة، وهذا أول محل ذكر، ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. الرابع سليمان بلال المديني من القبضة الثامنة، وهذا أول محل ذكر، ولو في هذا الكتاب 13 حديثا، والبقية تقدم كذا شرح الحديث. لكن حديث هذا مرسل، لماذا؟ لأنه قال عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، لكن يصح بالشواهد أتى به متابعة أو الاستشهاد فيصح الحديث بالأسانيد السابقة. قال رحمه الله تعالى: الساعة التي نهي عن الصلاة فيها، أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وبسأل علي بن طزيق قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. أولا إسناده خمسة: قتيبة بن سعيد، مالك بن أنس، زيد بن أسلم تقدم، عطاء بن يسار كذلك أخو سليمان بن يسار الطبقة الثالثة من صغار الطبقة الثالثة، عبد الله الصنابحي مختلف بوجوده، ما هو في ثقة التصديق، مختلف بوجوده، منهم من نفى وجوده في الدنيا ما في عندنا عبد الله الصنابحي، ومنهم من أثبت وفارقه، مختلف بوجوده. فقيل صحابي مدني، وقيل هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسينة، وهذا تابعي، فأخرج له أبو داود المصنف وابن ماجه، وتقدم في شرح في كتاب الوضوء تقدم هذا. وعلى كل حال إلى وجوده نميل، ونقول هو تابعي، عبد الله الصنابحي، عبد الله الصنابحي وعبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن الصنابحي، وهو عبد الرحمن ابن عسينة. وإنما هو الصحيح أنه أبو عبد الله الصنابحي، هذا معروف، هو عبد الرحمن بن عسينة، هو تابعي قديم يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابعي رواه عن أبي بكر ومن بعده، أبو عبد الله الصنابحي. أما عبد الله الصنابحي فهذا قالوا لا وجود له، هذا وهمي، إنما هو الصحيح أبو عبد الله الصنابحي. فإذا حمله عليه إذن كان الصواب أن يقول أبو عبد الله الصنابحي، أبو عبد الله ليس عبد الله الصنابحي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشمس تطلع من باب قعادة ومعها قرن الشيطان، معناه حزب الشيطان أو قرن الشيطان الحقيقي، قرنه كان له قرن، إذا طلعت الشمس يضيفها، يذهب إلى الشمس ويسندها إليه. لماذا؟ لأن عباد الشمس يسجدون في تلك الساعة، ويريد أن يكون السجود له، هو الذي أغراهم عليه، هذا فائدته. وقد اختلف معنا هذه الجملة على الخمسة أقوال تقدم تفاصيلها شرح رقم كذا. وأن الراجح من تلك الأقوال قول من قال إن الشيطان يقارنها عند هذه الأوقات حقيقة، حيث إن الكفار يسجدون للشمس فيها، فينقلب سجود الكفار عبادة له. إنما رجع هذا القول في حديث عبد الله الصنابحي هذا، فإنه ظاهر في هذا المعنى. وفي حديث عمرو بن عبسة: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد على الكفار، فإذا ارتفعت فارقها ابتعد عنه، فإذا استوت بطن السماء عند الاستواء قارنها، فإذا زالت عن بطن السماء فارقها، فإذا دنت الغروب للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. لماذا؟ لئلا يشبه عبادة عباد الشمس وكذلك عباد الشيطان. وقد علل النهي في الحديث حيث قال: وقد علل النهي في الحديث حيث قال: فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فبين أن سبب النهي هو أنها تكون في هذه الساعة مقارنة بالشيطان، فكان من يصلي حينئذ يصلي له، ولذا قال في حديث عمرو بن عبسة: وحينئذ يسجد لها الكفار. والحديث هذا حديث عبد الله الصنابحي هذا صحيح، وقد اختلف في كونه موصولا أو مرسلا، فمن أثبت الصحبة له جعله متصلا صحيحا، ومن نفاه عنه جعله مرسلا، ولكنه صحيح لشواهده. ودونك عبارة الحبيب ترتيب التهذيب. قال رحمه الله: عبد الله الصنابحي مختلف في صحبته، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادة الصامت وعن عطاء بن يسار، وقال الدري عن ابن معين: عبد الله الصنابحي روى عنه مدنيون يشبه أن يكون له صحبة، ابن معين أثبته. الحاصل نلخصه في الأخير، الحاصل أن عبد الله الصنابحي مختلف فيه، هل هو صحابي أم تابعي أم هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن سيلة على أقوال. لكن حديث هذا صحيح، سواء قلنا اختلفوا أم اتفقوا الحديث سيكون صحيحا. لماذا؟ وإن قلنا بكون تابعية لشواهده، إلا أن قوله فإذا استوت قارنها لم أرى له شاهدا من رواية غيري، ففي روايات الآخرين التعليل بأن جهنم تسجر فيه. والله تعالى على الصواب، وإليه المرجع والمعرفة. قال رحمه الله تعالى: ولو شواهد أحاديث كثيرة يعني بمعناه يصح بها. قال رحمه الله تعالى: ماذا فيه خلاف المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في هذه الأوقات، هل هو جائز ممنوع غير ممنوع، وذوات الأسباب غير ذوات الأسباب، هذه مناقشة ينتهي أدلتهم ومناقشتها إلى آخر الصفحات، الصفحة 62. قلت ماذا؟ أرجح الأقوال عندي قول من قال إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة مطلقا نفلها وفرضها إلا ذوات الأسباب، وهذا مذهب الشافعي وطائفة من الصحابة والتابعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انظر مجموع الفتاوى جزء كذا صفحة كذا. والمراد بذوات الأسباب هي التي لها سبب متقدم. انتبهوا إن بعض الناس لا يعلم معنى ذوات الأسباب. نقول في أوقات الكراهة ذوات الأسباب القول الراجح تجوز ذوات الأسباب. إيش معنى ذوات الأسباب؟ الصلوات التي لها سبب متقدم على ذلك وعلى وقت الصلاة. مثلا توضأت في الحمام ودخلت المسجد، إذن توجه إليك أمران: ركعتا ركعتي الوضوء، وركعتا تحية المسجد، وكلتاهما له سبب متقدم. من أين تقدم؟ إذا دخلت في الصلاة هذه الصلاة ممنوعة، لكن سببها مقارن تمنع، وسببها متقدم لا تمنع. فإذا هذه الصلاة التي صورناها وهي الصلاة التي جاء من الحمام متوضئا ودخل المسجد له جهتان يطالب بأمرين: ركعات تحية المسجد وركعات الوضوء. إذا هذا جائز. لماذا؟ لأن السبب متقدم، لأنه سببان: سبب الوضوء، والوضوء قبل الصلاة أليس كذلك؟ إذا سبب متقدم. ودخول المسجد قبل الصلاة ولا مع الصلاة؟ قبل الصلاة، إذا سبب متقدم. فذوات الأسباب كلها جائزة، وكذلك النوافل التي قبل الفرض، الرواتب السابقة مثل ركعتي الصبح، هذه تقضيها بعد الصبح. لماذا؟ لأن سببها متقدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جد يحيى بن سعيد الأنصاري قام بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يصلي ركعتين، فقالوا: ما هاتان الركعتان بعد أن سلم؟ قال: هما اللتان قبل الصبح لم أركعهما. فسكت عنه فأقره. فعلمنا بهذا أن ذوات الأسباب تجوز. وكذلك أيضا مما يشهد لهذا أن رجلين صليا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف وانتهى من الصلاة وتوجه إلى الناس، رأى رجلين لم يصليا معه، فقال: علي بهما. فجاء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما لكما تصليان معنا؟ ألستما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، لكننا صلينا في رحالنا وجئنا وأنتم تصلون. قال: لا، إذا صليتكما في رحالكما وأتيتم المسجد فصلوا مع الناس وجعلوها نافلة. هذا قاله متى؟ في صلاة الصبح. إذن معنى ذلك أن هؤلاء، أن هذين لو صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعتبران ركعتان ماذا؟ نافلتين. لكن لتقدم سببهما أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا في ذلك الوقت. إذن من هذه الأحاديث المجموعة نعتبر ماذا؟ نعتبر أن من دخل المسجد في وقت النهي وكذلك توضأ وكذلك كذا، الأسباب المتقدمة كلها جائزة، وهو مذهب الإمام الشافعي، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى. وأما الشوكاني فتحير على هذه المسألة محيرة. إذن أنا أقول، يقول: الأولى بالمسلم ألا يدخل المسجد بعد العصر. جنب ولا حيض ولا نفساء؟ المسلم يمنع من المسجد من وقت العصر إلى الغروب الشمس، لا يدخل المسجد. من قال هذا يا عجبة؟ وأنا قلت وسيأتي إن شاء الله مناقشته، أقول إيش؟ ونحن بحمد الله لا إشكال عندنا، ولا نمنع مسلما أن يدخل المسجد في أي وقت من الأوقات. يدخل المسجد ركعتين ويجلس في أي وقت من الأوقات. لماذا؟ لأن هذه من ذوات الأسباب. يقول لك في عموم وفي خصوص، هنا عموم وهنا خصوص، وهنا عموم وخصوص، فتضاربت عليه الأمور، فقال: إذن الأولى بالمسلم ألا يدخل المسجد. الله المستعان. قال ماذا؟ هنا نقول ماذا؟ أرجح الأقوال عندي قول من قال إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة مطلقا إلا ذوات الأسباب، وهذا مذهب الشافعي إلى آخره. والمراد بذوات الأسباب هي التي لا سبب متقدم عليها، مثل الفائتة فريضة كانت أو نافلة، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الطواف، لأن هذه كلها صلاة الاستسقاء متى تصلى؟ عند الجدب، عند فقد المطر، وهذا متقدم للمقارن، متقدم سببه. وكذلك كسوف متى يصلى؟ ونافلة متى يصلى؟ عند كسوف الشمس، وكسوف متقدم من الصلاة، ذوات الأسباب متقدم. وكذلك أيضا يوم صلاة الطواف وركعتي الوضوء وتحية المسجد ونحو ذلك. وكذا يستثنى من النهي الصلاة بعد العصر والشمس بيضاء ونقي، هذا له دليل خاص سيأتينا إن شاء الله. أما استثناء ذوات الأسباب للأدلة الآتية، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها هذا عام، سواء كان في وقت النهي أم في غيره. إذا هذا لتقدم سببه جاز. أنت تذكرت نافلة فاتتك قبل الصبح قبل الظهر فتقضيها بعده، ففي دلالة أن من تذكر أو استيقظ في هذه الأوقات فعليه أن يصلي الصلاة. وعن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر، فهما أتاني الركعتان بعد العصر. هذا أيضا تقدم، رواه الشيخان. وعن عائشة رضي الله عنها قال: صلاتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر، أي بعد هذه الواقعة. وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصل بصلاة إلا وأدامها، أثبتها في وقتها. هذه يعني غالب يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لا يصل بصلاة إلا وأدامها. هاتان الركعتان فاتته يوما واحدا فاستمر عليهما، فالاستمرار من خواصه. قال العلماء: الاستمرار على قضاء النافلة بعد الأصل هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قضاؤها إذا فاتتك فهذا مشروع. قال: وعن يزيد بن الأسود أن رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه صلاة الصبح في مسجد خيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال: علي بهما، جيء أتوني بهما. فجيء بهما ترعر فرائصهما خوفا، يعني لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم يعني بهتا، يعني معناه الخافة، يعني ماذا يعمل بهما، لأنهما جهاز سابعا للصلاة. قال: فرائصهما، الفرائص في هذه اللحمة التي عند الصدر هنا تضطرب عند فزع الإنسان، إذا فزعت تتحرك، هذا يسمى فرائص. قال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: فقال: يا رسول الله، إنا صلينا في رحال، قال: كنا صلينا في رحال. قال: فلا تفعل، فإذا صليتما برعادكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة. وهذا أيضا يرد قول من يقول إن احتجاج من يصلي الفريضة ورأى من يصلي النافلة عند جمهور العلماء جائز، والحنفية يمنعونه، لأن يقول هذا أدول، الإمام رتبته أدول، فلا يجوز له احتجاء مفترض متنفل. ولما احتج عليهم بهذه جمعه معاذ بن جبل، لانه كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب الى مسجد قومه ويصلي بهم تلك الفريضه نفسها، فاولوه وقالوا: هذا الذي صلاه مسجد صلى الله عليه وسلم كان نافله، والذي صلاه مع قوم فريضها. الله المستعان، كيف هذا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم نافله ثم لحاله فريضه؟ هذا ما معقول. والدليل لهذا هو هذا، فان صلى الله عليه وسلم قال: فانهما لكما نافلة، يعني معنى ذلك أنك أن الأولى هي الفريضة. إذن صلاة جابر معاذ الفريضة ما هي؟ الأولى التي صلى من يصلي، إذن جاء وصلى بقومه وهو متنفل والقوم مفترضون، فدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل كما يقول الجمهور. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: فعل هذا الحديث، فهذا الحديث، ففي هذا الحديث إباحة النافلة بعد الصبح لما ذكرنا. قال إمام الحبان في صحيح: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ووصيف بن عبد الله الحافظ بأنطاكيا قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جد يحيى بن سعيد الأنصاري، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعات الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يركع ركعات الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه. هذا إسناد صحيح. وكذا ما ورد في تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. وفي رواية أخرى سأله قال ما هاتان الركعتان، على في غير رواية ابن حبان. وكذا ما ورد في تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، مع أن الوقت وقت استماع الخطبة. ففي رواية الشيخين من حديث جابر مرفوعا إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، وفي رواية مسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما إلى آخره. قال فأمره صلى الله عليه وسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم الداخل حال الخطبة بصلاة ركعتين والتجوز فيما يدل على أن تحية المسجد تجوز وإن كان الوقت وقت استماع الخطبة ومثل الأوقات المذكورة. وأما استثناء الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة فلما يأتي من حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وحاصل أن أقوى المذاهب هو مذهب من قال إن ذوات الأسلام تجوز في هذه الأوقات دون ما سواها للأدلة التي ذكرت وغيرها، وكذا الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة. والله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك عن موسى بن علي بن رباح بن علي بن علي. أهل العراق يقولون علي وأهل مصر يقولون علي وهو يكره علي. قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عمرو بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي فيهن أو نكبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس لغروب. هذا الحديث مباحثه طويلة وعلى كل حال موسى بن علي بن علي هذا أصله علي، لكن لما كان في ذلك في دولة بني أمية يكرهون اسم علي بعضهم يعني متعصبون فخشي على ولده فسمه علي صحفه. فأهل الكوفة لا يسمونه علي إنما يسمونه علي وهو يكره ذلك، وقال إلى مصر فسمه علي على يعني على الجادة. لماذا؟ لأن أهل مصر ليسوا مثل هؤلاء. فالحاصل أن علي لأهل الكوفة وعلي لأهل مصر. قال ماذا شرح الحديث؟ قال سمعت عقبة عامر الجهني قال يقول ثلاث ساعات أي ثلاثة أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن يشمل هو بإطلاق يشمل صلاة الجنازة لأنها صلاة. قال لكن مراد تأخيرها إلى هذه الأوقات هذا ممنوع وتحري أدائها فيها بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. أما إذا حضرت الجنازة في ذلك الوقت فهذه من الأسباب من ذوات الأسباب المتقدمة. أو نقبر فيهن موتانا معناه دفن الموتى بعضهم أوله بصلاة الجنازة لكن الظاهر الأول. أو نقبر موتانا في هذه الأوقات يدل على أنه ممنوع أو مكروه دفن الموتى. ظاهر الحديث كراهية الدفن في هذه الأوقات هو قول أحمد وغيره، ومن لا يقول به أول الحديث بأن مراد صلاة الجنازة لكن أوله الأولى. فنقول يكره في هذه الأوقات بل ما قاله الشافعي عندي هو الأولى لما عرفت من أن الراجحة أن ذوات الأسباب لا تمنع في تلك الأوقات إذ إنه محمول على التحري فيها، فما كان ذات سبب ليس فيه تحري فتفضل حتى تطلع الشمس بازغة أي طالعة معناه حتى ترتفع وحتى ترتفع أيضا حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين وحتى يقوم قائم وحين يقوم قائم الظهيرة معناه عند شداد الحر وهو انتصاف النهار. قال حتى تميل أي وسط السماء وحين تضيف للغروب معناه تميل للغروب تميل للغروب معناه ولم تغرب للغروب كذلك أيضا حتى تغرب ممنوع. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم وفوائده تقدمت وبقية المسائل تقدم في الحديث الماضي فراجعها تزد عماه الله تعالى على الصواب وإليه المرجع والمآب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشنا كما تعود بيننا وبين المعاصي من طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن الكني ما تؤول معي إلى مصائب الدنيا متعنا في أسمائك وأوصالنا واجعل ذلك نجاة لنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في دينا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. وأن أصدق ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: التغليس في السفر. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التغليس لصلاة الصبح في حال السفر. وفي السند المتصل إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم فأغار عليهم وقال: الله أكبر. خربت خيبر مرتين. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أولا: رجال الإسناد خمسة: إسحاق بن إبراهيم والمعروف بابن راهوية من الطبقة العاشرة. الثاني: سليمان بن حرب الأزدي الواشعي البصري القاضي بمكة ثقة الإمام الحافظ من الطبقة التاسعة ومن أكابر شيوخ البخاري ولا يروي عن المصنف إلا بواسطة. الثالث: حماد بن زيد بن درهام أبو إسماعيل الجهضمي البصري من الطبقة الثامنة من كبار الطبقة الثامنة. الرابع: ثابت بن أسلم البناني أبو محمد بصري بن ثقة من الرابعة. الخامس: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. ومن لطائف هذا الإسناد أن من خماسيات مصنف رحمه الله تعالى ورجاله كلهم ثقات نبلاء اتفقوا عليهم إلا شيخه فما أخرج له ابن ماجه وكل بصري إلا شيخه فمروزي ثم نيسابوري. ومنها أن ثابتا ممن لزم أنسا 40 سنة. هذا خصص بأن الثابت كاسمه ثابت بخاري. وشرح الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيبر، معناه أي يوم غزوة بلدة تسمى خيبر. وخيبر بلغة اليهود الحصن، وقيل أول من سكن فيها رجل من بني إسرائيل يسمى خيبر فسميت به. وهذه بلدة معروفة. صلاة الصبح بغلس أي بظلمة، معناه هو ظلمة آخر الليل، والمراد بهنا أول طلوع الفجر، وهو محل الاستدلال مصنف مشروعية التغليس بصلاة الصبح في السفر. وهو قريب منهم جملة حالية في محل نصين على الحال، أي صلى على كونه قريبا من أهل خيبر، أي في مكان قريب منهم ليمكنه الإغارة عليه، فأغار عليهم هاجم عليهم ديارهم وأوقع بهم. وهذا هو المقصود من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه إذا غزا قوما ينتظر صلاة الصبح. لماذا؟ فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. لماذا؟ لأن الأولين الذين أذن فيهم أحد شخصين أو أحد قومين أو أحد جنسين. ماذا؟ إما أن يكونوا كلهم مسلمون ولا إغارة على المسلمين، وإما أن يكونوا كفارا ومسلمين لكنهم صالحوا المسلمين وأعطوهم الحرية في دينهم. والكفار إذا صالحوا المسلمين لا يجوز إغارتهم، فلأجل أمرين لهذه الأمر يتبين. فأما إذا منعوا الأذان فمعنى ذلك أن كلهم متفقون على معادات الإسلام، يمكن إغارة عليه. فلأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه إذا غزا قوما انتظر الصبح، صلاة الصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإلا غار عليه. وهذا وهؤلاء لما تسمع الأذان ما في أذان، فعلم أن أهل خيبر كلهم متفقون على معاداته ومعادات الإسلام، فأغار عليهم وانتصر عليهم بإذن الله تعالى. قال: والحديث طويل ولكنه اختصر هنا بقدر الحاجة. مرتين قال ماذا؟ وقال الله أكبر في مشروعية التكبير عند ملاقاة العدو. قربت خيبر على تفاؤل أو إخبار، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، أو هذا تفاؤل. لماذا؟ لأنه لما واجههم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم، يخرجوا إلى أعمالهم، خرجوا إلى أعمالهم وهم أخذين مساحي جارف وكذلك أيضا مكاتب قفف هذه زنابل. وهذا عادة لا يأخذه إلا أحد رجلين، إما رجل يخرج إلى مزرعته، وإما رجل يخرج إلى مقبرة يقبر يدفنون موتاه. فهذا هو هو الواقع. فلذلك لما رأهم حاملين القفف والمجارف قال هذا عبارة إنهم سيدفنون يعني على بهذه الوقعة، وتفاعل بها وصار كما قال الله أكبر خريبة خيبر مرتين. إن إذا نزلنا بساعة قوم أي في ساعة موضعنا في ساعتهم فساء صباح المنذرين أي بساء وقت القوم المنذرين. وماذا قال؟ والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية التخليص لصلاة صفوف السفر ومنها جواز الإغارة على العدو، ولكن هذا هي من بلغهم الدعوة وأما قبلها فلا يجوز. يعني أن المسلمين مما يعني بين الله سبحانه وتعالى لهم أن الإغارة تجوز إذا بلغتهم الدعوة، قبل ذلك أنذروا وبلغتهم الدعوة لم يستجبوا يجوز إغارتهم غافلين غارين يعني ينزلون عليهم وقعون بهم الواقعة، وإذا لم يكونوا كذلك لا يجوز. أما أن باغتوا ولم ينذروا قبله ولم يأبوا فهذا لا. فلذلك هؤلاء أهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم كثيرا إلا أنهم أبوا، فلذلك أغار عليهم وهاجموا. ومن مشروعية التكبير عند ملاقاة العدو امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئات فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله تعالى عالم. قال رحمه الله تعالى الإسفار. الإسفار أي هذا باب ذكر حديثين الدالين على استحباب الإسفار وصلاة الصبح. وقد تقدم في الباب 25 أن المختار في معنى الإسفار هو مد القراءة إلى أن يدخل وقت الإسفار، فيكون الدخول في الصلاة بالغلس والخروج منها بالإسفار جمعا بين الأحاديث. يعني أحاديث الباب مختلفة. الأحاديث الأقوى إن سلكنا مسك الترجيح فأحاديث التخليص أرجح، وإن سلكنا مسك الجمع فيمكن توفيق بينهما، وذلك مذهب الجمهور. وهو أن الأحاديث الدالة على التغليس معناه على حالها، تبدأ في التغليس ثم تمد القراءة حتى تصل إلى الإسفار، إذن جمعت بين الحديثين. وأما مذهب من يقول كالحنفية إنهم يستحبون دائما الإسفار بالصبح، وهذا لا، لأنه يلغي الجانب الكبير وهو أحاديث التغليس، فإنها لا بد أن نعمل بها. فالعمل بها أو الجمع بين الأحاديث في هذا الباب أن نقول يبدأ الشخص أو الإمام الصلاة في الغلس ويمدها حتى يدخل وقت الإسفار. وبالسلام منتظر قال حد أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان أنه قال حدثني عاصم بن عمر من قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر. أولا الرجال إسناد ستة، يحيى عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي من الطبقة العاشرة من شيوخ البخاري ومسلم والنسائي. وثانيا يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة. ثالثا ابن عجلان محمد بن عجلان مدني صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة أي مروية عن طريق سعيد المقبوري ليس كل الأحاديث. قال عاصم بن عمر الرابع، عاصم بن عمر من قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سوادة بن كعب إلى آخره، وهو ثقة عالم بالمغازي توفي بعد 120 من الطبقة الرابعة، وهذا أول معاد ذكره ولو في هذا كتاب هذا الحديث فقط وأعاده بعده. وهذا يرد قول ما نقل عن ابن معين كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف، هذا أجمع على توفيقه فيرد هذا، حتى نفسه وثقه نفسه ابن معين ثم يقول كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف، لا بل هناك يعني ثقات. قال عاصم بن عمر القتال الثالث الخامس محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن عمر القيسي، هذا صحابي صغير له رؤيا وقد تقدم لكم في صحيح البخاري في كتاب العلم، قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجه من دلو وأنا ابن 5 سنين، ويعني معناه أنه كان ابن 5 سنين، وابن 5 سنين يضبط، ولذلك جعل أهل الحديث ضبط لبداية السماع أو بداية كون الراوي يكتب في طبقة السماع. تقدم لك في درس المصطلح ما يسمى بالسماع ويسمى الطبقات، وهذه الطبقات كل من كان 5 سنين فما فوقه يكتب له في هناك في الطبقة سمعة. وكل من كان دون ذلك أربعة ثلاثة وما دون ذلك هذا كل هؤلاء يكتب لهم حضر فيقول سمعة. فهؤلاء ممن سمع يقول عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة. وماذا قال في ألفية المصطلح؟ يعني تحمل الحديث. نقول الحديث ايش قال؟ ومن بكفر أصبا قد حمل أو فسقه ثم روى إذ كمل يقبله الجمهور والمشتهر لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضبط ورده الجواب. وغالبا يحصل إن خمس الغبر هذا هو محل الشاهد. وغالبا يحصل إن خمس الغبر فعده الجل بها ثم استقر حده الجل بها خمس سنين ثم استقر. وهذا هو المعروف عن وما رواه عن أحمد بن حنبلي ونجل هارون على ذا نزلي. وهذا هو المعتبر خمس سنين يكون مميزا أو ضابطا ولذلك يكتب في السمع. وأما من دون ذلك يكتب في الحضور. قال محمود بن لبيد رحمه الله محمود بن لبيد محمود بن الربيع ذاته وهذا نظيره كلاهما لا فرق بينهما. وهذا أيضا ممن له رؤية وصحبة وهو صغير ومن الطبقة الأولى. وله في هذا الحديث كم وأعاده بعده حديث له في هذا الكتاب حديثان هذا وأعاده بعده حديث 3401 ويلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم من هذا. إذا محمود بن لبيد ليس الذي في صحيح البخاري عقلته إنما هو محمود بن الربيع لكنه زميله كلاهما درجة واحدة من صغار الصحابة. وذاك محمود بن الربيع وهذا محمود بن لبيد. قال السادس رافع بن خديج. رافع بن خديج هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الحارثي الأوصي الأنصاري صحابي جليل أول مشاهد أحد ثم الخندق. وهذا من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. شرح الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر أمر بالإسفار أي صلوا صلاة الفجر إذا أضاء الفجر وأشرق. قال الجزري في النهاية أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء. قال في المصباح وأسفر الصبح إسفارا أضاء وأسفر الوجه من ذلك إذا علا جماله إذا علاه جماله. وأسفر الرجل للصلاة صلى بالإسفار. وزاد الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد الرافعين فإنه أعظم للأجر. ولفظ أبي داود من طريق سفيان عن ابن عجلان أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجركم أو أعظم للأجر. واستدل بمن قال باستحباب الإسفار بالفجر ومذهب الحنفية كما تقدم. وقد أجاب القائلون باستحباب التغليس عن هذا الحديث بأجوبة. الأول ما قاله البيهقي إنه حديث مختلف في سنده ومثله. أولا إذا نظرنا إن هذا مختلف وحديث التغليس متفق عليه. وفي نظر إذ الحديث الصحيح لا يضر في اختلاف خماسه. الثاني أنه معمول على تحقق طلوع الفجر بدليل أنه قد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التغليس حتى فارق الدنيا. بعضهم أوله أسفروا معناه تحققوا طلوع الفجر. إذا معناه أن بعض الناس يتهاون بصلاة الصبح فيصليها قبل وقتها. هذا ينبغي أن يتأكد من طلوع الفجر أن طلوع الفجر ما يرى بالعين. فإذا رآه بعينه أضاء يصلي. إذن الإسفار معناه وضوح الفجر لا الإسفار المعروف على هذا القول. بعضهم جمع بهذا. الرابع أنه معمول الثالث أنه معمول على الليالي المقبرة التي يصبح القمر فيها موجودا فإنه قد يخفى فيها الفجر غالبا. الرابع أنه معمول على الأمر بتطويل قراءته حتى يخرج من الصلاة مسرا وهذا أولى. الخامس أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم ثم كان الصلاة بالغلس حتى مات كما أخرجه أبو داود من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أسر بالفجر ثم كان الصلاة بالغلس حتى مات لم يعود إلى أن يسر. قال الصنعاني رحمه الله فيكون فعل قرينة على صحة الأجوبة والتأويل حديث الإسفار وإلى آخره. وعلى كل حال هذا أيضا لا يبعد وهو أن هذا في أول الأمر. لكن الجمع الذي جمعنا به وهو أن يكون المراد بالإسفار مد القراءة حتى يدخل الإسفار هذا أقرب وأولى. الأولى ماذا قال آخر شيء الأولى في معنى ما نقل عن إبراهيم من اجتماع الصحابة على التنوير أن يقال هو تطويل الصلاة مبتدئا بالغلس ومدها إلى إضاءة الإسفار. فالتنوير هنا هو التطويل إلى اتضاح النور. وتقدم من باب التغليس في الحضر أن أولى ما يجمع به بين الأحاديث في هذا الباب هو حمل الإسفار على مد الصلاة إلى الإسفار مبتدئا بالغلس فتفطر. وهذا أولى الأولى أن نقول إن المراد بالاستفسار مد القراءة وبداية الصلاة في الغلس حتى يركن الإسراء. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى الرسالة المتصلة أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قوم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر. الإسناد إبراهيم بن يعقوب الجزجان. الثاني ابن أبي مريم اسمه سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم بن أكبر منصب إلى جدي، وهذا هو محل ذكره ولو في هذا الكتاب 11 حديثا. الثالث أبو غسان محمد بن مطرف بن داود الليثي المدني، أبو غسان المدني، أبو غسان المسمعي، مالك بن عبد الواحد، هذا غير هذا. قال نزيل عسقلان أحد العلماء الأثبات ثقة نساب هذا، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. الرابع زيد بن أسلم العدوي من عمر أبو عبد الله وأبو سامة المدني ثقة عالم يرسل من الطبقة الثالثة. وأما عاصم ومحمود فقد تقدما في الحديث السابق. قال شرح الحديث عن محمود بن لبيد الأنصاري مدني عن رجال من قومه، بيان للرجال من قومه من الأنصار بدل من الجار ومجر قبله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسرتم بالفجر ما شرطية، ما أسرتم بالفجر ما شرطية فإنه أعظم الأجر، جواب الشرطي هكذا في بعض النسخ بالياء فإنه أعظم بالأجر بالباء، وفي بعضها للأجر باللام وهي واضحة فتكون الأولى معنا. هذا الحديث من أبرار المصنف للمخرج من أصحاب الأصول غيره، وهو صحيح الإسناد وأخرجه الطبراني وأحمد والطحاوي. قال رحمه الله تعالى باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. من أدرك ركعة، أي هذا باب في حديث الدال الأحاديث الدالة على حكمه، من أدرك ركعة من صلاة الصبح هذا أدرك الصبح. وفي السند المتصل قال أخبرنا إبراهيم ومحمد ومحمد المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى عن عبد الله عن عبد الله بن سعيد أنه قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك سيدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك سيدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. الإسناد رجاله ستة. الأول إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن معمر التيمي المعمري وأبو إسحاق البصري قاضيها ثقة من 11، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 7 أحاديث. الثاني محمد المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن العاشرة أحد مشايخ ستة هذا. الثالث يحيى القطان تقدم قريبا. الرابع عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري مولاهم أبو بكر المدني صدوق ربما وهم من السادسة وكتاب 7 أحاديث. الخامس عبد الرحمن العارج عبد الرحمن بن هرمز العارج أبو داود المدني من الطبقة الثالثة. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، ورجاله كلهم موثقون اتفقوا عليهم إلا شيخه إبراهيم فمن أفراده هو وأبي داود. قال شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من شرطية من أدرك ركعة سجدة المراد به ركعة من إطلاق للبعض على الكل، أو سميت الركعة سجدة لإتمامها بها. قال القاضي من صلاة من الصبح. لماذا؟ لأن غالب الروايات جاء من أدرك ركعة، فرواية من أدرك سيدة يحمل على ركعة، فمن أدرك ركعة فقد أدرك، وأما السيدة فلا. وفي خلاف، قال سيدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، أي أدرك حكمها فليتم ما بقي. ليس المراد أن أدرك ينتهي بركعة واحدة، لا، هذا ما في إجماع، ما فيه يعني قائل بهذا، وإنما هو المراد به يتم، وليس مراد أن ما أدركه من الركعة يكفي عن الإتمام، وهذا بالإجماع، فيحمل على معنى أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعات أخرى فقد تمر الصلاة، وصرح بذلك كما في الفتح في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم، يعني فليتم، فهذا هو، لأن الرواية يفسر بعضها بعضا، وهذا الحديث يرد على الحنفية في قولهم إن من أدرك طلوع الشمس وهو في صلاة الصبح فقد بطل الصلاة. الحديث حديث واحد أخذ حكمين، حكم صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس، وحكم صلاة العصر لمن دخل غربت عليه الشمس، وكلاهما حكم واحد. فالحنفية يقسمون العصر جائز يتمم صلاة صحيحة، والصبح باطل، ينتقد الصلاة أصلا بعد ذلك بعد طول الشمس يعيد الصلاة عندهم، وهذا يعني غير صحيح. وقلنا مذهب الجمهور وهو الموافق للحديث أن من أدرك ركعة جزءا من الصلاة يتم ما بقي، وكذلك أيضا في العصر في العصر نفسه. وهم يحملون هذا على غير معنى، وهو عندهم من أدرك ركعة من العصر عبارة عن المجنون أفاق، وعن الصبي احتلم، وعن الحيض والنفساء طهرت بقدر ذلك. فمعنى ذلك أنه إذا أسلم الرجل كافر وقد بقي من الصبح قدر ركعة وجب عليه أداء تلك الصلاة، وكذلك إذا لو طهرت المرأة الحائض النفساء بقدر ذلك الوقت وجب عليها تلك الصلاة، جبت عليها تلك الصلاة، وكذلك إذا بلغ الصبي وهكذا. قالوا محمل وهكذا، وهذا غير هذا بالإجماع، هذا الذي هذا نراه بالإجماع، لأنه أدرك من أدرك وقتا من الصلاة وجب عليه جزءا منها ولو أدنى من ذلك، هذا ما نخالف. لكن الحديث هذا فليتم ما بقي، الرواية التي تأتي بهذا الشكل أو بهذا الأسلوب كيف يحمل على هذا المعنى؟ لا، معناه أنه متلبس الصلاة، بدأ في الصلاة وطلعت عليه الشمس فليتم صلاته. قال رحمه الله تعالى: ومن أدرك سيدة من العصر قبل أن تغرب الشمس وكان أدرك، وهذا ما في خلاف بين الحنفية وغيره. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من هذا الوجه من أفراد المصنف، كما أشار إلى حفيظه أبو الحجاج المزي في تعبته، وهو حديث صحيح أخرجه هنا وفي الكبرى بسند السند، وقد تقدم ما يتعلق به من الفوائد وبيان مذاهب العلماء بأجملتها، وترجيح الراجح بدليل في باب من أدرك ركعتين من العصر مستوفا فارجع إليه إن شئت تستفيد علمه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زكريا بن عدي قال أنبأنا بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن روتان عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. والسند أولا محمد بن رافع النيسابوري من الطبقة الحادية عشرة، وكذلك زكريا بن عدي من زهير بن إسماعيل، وهذا من كبار الطبقة العشرة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. الثالث المبارك عبد الله المعروف، الرابع يونس بن يزيد الأيلي، الخامس الزهري، السادس عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها السابعة. وشرح الحديث واضح تقدم ما قبل القيام. والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وماذا آخر وقت الصبح متى هو؟ سيأتي في الحديث. هذا باب في الحديث الدالي على آخر وقت صلاة الصبح، والظاهر أنه أراد آخر الوقت الذي يمد إلينا صلاة الصلاة، وإلا فآخر الوقت الجواز طلوع الشمس لحديث عبد الله بن عمرو المرفوع: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. إذن لا بد من تأويل هذا الحديث رواه مسلم، ولحديث الباب الماضي: من أدرك ركعة من الفجر. إذن أما نحمل هذا الحديث أنه وقت الاختيار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد صلاة الصبح إليه. وفي السنة المتصل قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي صدقة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غب الشفق، ثم قال على إثري: ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر. أولا رجال الإسناد ستة: إسماعيل بن مسعود الجهدري، هذا أبو مسعود البصري ثقة، وهذا من الطبقة العاشرة، ومحمد علاء الصنعاني البصري من الطبقة العاشرة أيضا، والثالث خالد بن الحارث الهجيمي من الطبقة الثامنة، السابع عن أبي صدقة، أبو صدقة هذا الأنصاري اسمه توبة، توبة مولى أنس البصري ثقة من الطبقة الخامسة، هذا هو الصواب. وفي التقريب أنه مقبول غير مقبول لما يأتي بكلام الذهبي، قال في الطبقة الخامسة. ولو في هذا الحديث كم في هذا الكتاب حديث واحد، قال رحمه الله قال إيه هنا: أبو صدقة الأنصاري روى عن أنس هذا الحديث، وعنه شعبة ومعاوية بن صالح وأبو نعيم ووكيع روى له مصنف هذا الحديث الواحد. قال أبو الفتح الأزيلة واحتج به، قال الحافظ وقرأت بخط الذهبي بل هو ثقة روى عنه شعبة يعني وروايته عنه توثيق له. بل أثنى عليه شعبة ففي مسند أحمد قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثني الحجاج قال حدثني شعبة أنا أبي صدقة مولى أنس وأثنى عليه شعبة خيرا. إذن هذا توثيق. قال سألت أنس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر. فثبت بهذا أن شعبة زكاه قولا أيضا وليس مجرد الرواية فقط. وأما قول الشيخ الألباني في الإرواء ذكره ابن حبان في ثقات وسمى أباه كيسان الباهلي وقال شعبة وقال روى عنه شعبة ومطيع بن راشد انتهى فهو خطأ. فإن هذا رجل آخر وهو أبو المورع العنبري جد عباس بن عبد العظيم ولا يترجم ابن حبان لأبي صدقة أصلا هذا الذي معنا وامرأة تهذيب التهذيب فقد ترجم للاثنين فتنبه. إذن هذا أبو صدقة ليس إنما هذا أبو صدقة شو اسمه هذا سمى أباه كيسان صدقة توبة اسمه أيضا توبة توبة ابن كيسان وهذا ليس مقصودا هنا وهو غير هذا الذي معنا. وهذا الذي معنا وثقه شعبة وروى عنه وروى عنه غيره إذن وثقة. وأما قوله في التقريب مقبول فغير مقبول. قال رحمه الله تعالى ماذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء هذا أول يبادر فيها ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين يعني الظهر والعصر. ففي رواية السراج وكان يصلي العصر بين صلاتيهم الظهر والعصر يعني أنه كان يصلي العصر بين ظهركم وعصركم. وأراد به أن صلى الله عليه وسلم كان يعجل وأنهم يؤخرون يعني معنى ذلك أن أهل بصرة في ذلك الوقت الذي حدث به أنس في هذا الحديث كانوا يؤخرون صلاة العصر وعاب عليهم ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بين صلاتكم معناه بين ظهركم ويؤخرون الظهر وعصركم يعني معناه يقدمه على وقتكم هذا. قال ولذلك قد تقدم في باب تعجيل العصر عن أبي أمامة بن سهل قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك ووجدناه يصلي العصر في نفس الوقت عمر بن عبد العزيز يصلي الظهر وأنس يصلي العصر مؤخر يعني. قلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت على العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه يعني. ويصلي مغربا إذا غربت الشمس ويصلي العشاء يعني مبادرة وصلي العشاء إذا غاب الشفق يعني الأحمر. ثم قال أنس على إثره على أثره جزء وجهان وصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر الجملة مقول القول أي كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ويمده إلى أن ينفسح البصر معنى ذلك ويوضح هذا المعنى ما في رواية أحمد والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر يعني يمد القراءة إليه. وهذا ليس آخر الوقت ومعنى ينفسح البصر يتسع النظر وقالوا انفسح طرفه إذا لم يرده شيء عن بعد النظر. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد القراءة في صلاة الصبح. قال رحمه الله تعالى باب من أدرك ركعة من الصلاة مطلقا يعني أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على حكم من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت. الظاهر من تبويب المصنف أن أحاديث الباب مطلقة على إطلاقها لا تقيد ما تقدم من تخصيص العصر والفجر. فيستفاد منها أن من أدرك ركعة من أي صلاة فقد أدرك حكمها. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. الإسناد قتيبة ومالك وابن شهاب كلهم معروفون. وشرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة من شرطية. ثم إن الظاهرة أن هذا عام ما تقدم من حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر. ولهذا أفرده مصنف بباب خاص إشارة إلى أن المقصود منه عمومه. قال الحافظ رحمه الله ويحتمل أن تكون اللام عهدية فيتحدان ويؤيد أن كل منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا مطلق وذاك مقيد هو أحمر مطلق على مقيد. لكن الذي يظهر الاحتمال الأول والأولى على ظاهر عمل المصنف وكذا البخاري فقد عقد لكل من المطلق والمقيد بابا خاصا إشارة إلى أن كل منهما مقصود ولا داعي لحمل المطلق على المقيد. فمن أدرك ركعة من الصلاة أي صلاة كانت فقد أدركها. فقد أدرك الصلاة معناه أنه يستمر وينتهي من صلاته ليس على ظاهره بالإجماع لأنه لا يكون من ركعة واحدة مدركا لجميع الصلاة ف فهل تصل براءة ذمته من الصلاة؟ فإذا في إضمار تقدره، فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك، ويلزم إتمام بقيتها. ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق. وكان في شذوذ قديم منها أن إدراك الإمام راكعا يجزي ولو لم يدرك معه الركوع، وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من يتم به رؤوسهم ولو بقي واحد. هذا الله المستعان. وعن الثوري والزفر إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبته قبل رفع الإمام. وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة. وعن أبي العالية إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعات معهم ثم يقوم فيركع فقط. رفع فقط ما في سجود وتجزئه. الله المستعان. هذه الأقوال التي ذكرها من أن إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع، والأقوال التي بعده كلها أقوال لا أثارة عليها من علم، بل الراجح أن من فاتت الفاتحة يلزمه قضاء تلك الركعة وإن أدرك الركوع مع الإمام بحديثه وما فاتكم فوضى. وهذا قد فاتت الفاتحة، وسيأتي تحقيق المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى. هناك مسألة طويلة وعريضة وسنتكلم ونناقش منها القائلين بهذا والقائلين بهذا، والقائلون بإدراك الركوع بإدراك الصلاة بإدراك الركوع لا حجة عندهم، وإنما كثرة الأصوات بغلبة الأصوات أو بكثرة الأصوات ممكن نعمل. وأما من حيث الحجة فلا، الحجة لمن قال وهو مذهب البخاري في جزء القراءة وغيره أبو هريرة وغيره أن من فاتته الفاتحة يلزمه إعادة تلك الركعة. وأما احتجاج بحديث أبي بكر ولا تعود ويصحفونه ويقول لا تعيد، هذا أصلا ما ثبت هذا ولا تعيد واللفظ ولا تعود، ولا تعود إلى تلك الحالة، ليس تعود إلى الركوع أو إلى الركعة، ما في هذا. نعم أي جمعة وغير الجمعة، والجمعة كذلك أيضا إذا أدرك ركعة أدرك فضل الجمعة. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة أن معنا قد أدرك الصلاة أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كمل الصلاة. وهذا قول الجمهور وصرح بذلك في رواية أبي هريرة من طريق عطاء بن يسار عنه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فقد فلم تفوت العصر. وقال مثل ذلك في الصبح. وفي رواية الآتية لمصنف برغم كذا من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. قال الحافظ رحمه الله ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوية حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوها، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن كراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة. ما قاله الطحاوي قياس المقابلة في النص فلا قيمة له، ولقد أجاد من قال أحسن في المقال إذا جال دخول النص يوما تجاري في ميادين الكفاح غدت شبه القياسيين صرعا تطير رؤوسهن مع الرياح. هكذا الأقوال التي لا تستند إلى دليل إلى نص صريح، هكذا تطير مع رؤوسهن مع الرياح. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى ماذا قال بسند وطدي؟ قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. أولا السند إسحاق بن إبراهيم تقدم الحنظلي راوية، والثاني عبد الله بن إدريس أودي طبقة الثامنة، الثالث عبيد الله بن عمر العمري من الطبقة الخامسة عن الزهري من الطبقة الرابعة عن أبي سلمة من الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من لطائف الإسناد أن فيه رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، عبيد الله من الخامسة والزهري من الرابعة وأبو سلمة من الثالثة. وشرح الحديث تقدم مسند منطلق على أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عطار قال حدثنا إسماعيل وهو ابن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. يزيد بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي أبو القاسم القرشي مولاهم صدوق من الطبقة 11، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب حديث عن فقط. الثاني هشام العطار، هو هشام بن إسماعيل بن يحيى بن سليمان أبو عبد الملك الدمشقي ثقة فقيه عابد من 10، وله في هذا الكتاب، هذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب الحديث عن مذكوران في الترجمة التي قبله. الثالث إسماعيل بن سماعة، هو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة منصوب إلى جده من الطبقة 8. الرابع موسى بن أعين، هو موسى أبو سعيد، موسى بن أعين الجزري أبو سعيد من الطبقة 8. أيضا أبو عمرو الأوزاعي الخامس، عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الفقيه الدمشقي من 7 هذا، وشرح الحديث يتقدم. وفي السنة المنتصفة قال أخبرني شعيب بن شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة وقد أدركها. شعيب بن شعيب بن إسحاق هذا الأموي من الطبقة 11، شعيب بن شعيب شعيب بن شعيب، وقال إنه ولد يوم مات أبوه فسموه باسمه. ها كانت أم حمير ووضعته حين مات أبوه، يوم مات أبوه فسموه باسمه شعيب بن شعيب. أبو المغيرة هذا كنيته عبد القدس بن الحجاج الخولاني حمص ثقة من 9، وهذا أول معاد ذكره وله في هذا الكتاب 5 أحاديث. سعيد بن مسيب المعروف من كبار الثالثة، وأما بقيته فقد تقدم، وشرح الحديث كذلك تقدم، والحديث صحيح بالسند متفق على. أخبرنا موسى بن سليمان بن إسماعيل قال أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم قال حدثنا بقية عن يونس قال حدثني الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تم الصلاة، جمعة وغيرها كذلك. موسى بن سليمان بن إسماعيل هذا صالح بن إسماعيل من صغار الطبقة 10، وهذا أول محل ذكره ولو هذا الحديث فقط. الثاني بقية، بقية وليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد الحنصي صدوق كثير التدريس عن الضعفاء من الطبقة 8، قال إيه كان يعمل تدريس التسوية، احذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية، هكذا يقولون إذا صرها بالتحديث يعني نصيح أحاديثه. وعلى كل الحديث هذا له طرق متقدمة ولا كلام فيه صحيح. قال هنا من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام أو غيرها من الصلاة فقد تم الصلاة ويتم حكمه صلاة، فعلي أن يقضي ما فاته كما تبينه الرواية الآتية. وفي أن من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة أتمها جمعة، إذا أدركت ركعة أتمها جمعة، وإلا أصلي 4 الظهر، أدركت أقل من ركعة ماذا تصلي الظهر، تتمم الظهر، هذا هو الظاهر. وهناك خلاف العلماء حتى في مذهب الحنفية يقول لو أدركوا في سجود السهو يتم جمعة، اللهم صل. لكن مفهوم الحديث هذا لا يبيح ذلك، لأنه قال من أدرك ركعة يتم، وأما من لم يدرك معناه ليس الجمعة. قال هنا وفيه أن أتم جمعة وإلا أصلي 4. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إلى أخرى، ومن أدركه جلوسا صلى 4، وبه يقول سفيان الثوري والمبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. سيأتي تحقيق الخلاف في هذا وترجيح الراجح بدليل في موضوعه إن شاء الله تعالى في أبواب الجمعة إن شاء الله. وبالسنة المتصل قال أخبرنا محمد وأخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدرك إلا أنه يقضي ما فاته. هذا مرسل، مرسل هذا. أولا محمد بن إسماعيل الترمذي هذا محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي من الطبقة 11، وهو وله في هذا كتاب حديثان فقط أخرج له الترمذي والمصنف، ومن أفراد المصنف والترمذي. الثاني أيوب بن سليمان بن بلال القرشي المدني هذا من الطبقة 9، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط. الثالث أبو بكر بن أبي أويس هذا أخوه إسماعيل بن أبي أويس أكبر منه وهو أوثق منه، أبو بكر واسمه عبد الحميد، هذا من الطبقة 9، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط. الرابع سليمان بلال المديني من الطبقة الثامنة، وهذا أول معاد ذكره ولو في هذا الكتاب 13 حديثا، والبقية تقدم وكذا شرف الحديث. لكن حديث هذا مرسل، لماذا؟ لأنه قال عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل لكن يصح بالشواهد أتى به متابعة أو الاستشهاد فيصح الحديث بالأسانيد السابقة. قال رحمه الله تعالى: الساعة التي نهي عن الصلاة فيها، أي هذا باب الحديث الدالة على بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وبسأل علي المنتظر قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. أولا إسناده خمسة: قتيبة بن سعيد، مالك بن أنس، زيد بن أسلم تقدم، عطاء بن يسار كذلك أخو سليمان بن يسار الطبقة الثالثة من صغار الطبقة الثالثة، عبد الله الصنابحي مختلف بوجوده، ما هو في ثقة التسكي، مختلف بوجوده، منهم من نفى وجوده في الدنيا ما في عندنا عبد الله الصنابحي، ومنهم من أثبت فارقه، مختلف بوجوده. فقيل صحابي مدني، وقيل هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن حسين، وهذا تابعي، فأخرج له أبو داود المصنف وابن ماجه، وتقدم في شرح كتاب الوضوء تقدم هذا. وعلى كل حال إلى وجوده نميل، ونقول هو تابعي، عبد الله الصنابحي، عبد الله الصنابحي وعبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن الصنابحي، وهو عبد الرحمن ابن عسيلة. وإنما هو الصحيح أنه أبو عبد الله الصنابحي، هذا معروف، هو عبد الرحمن بن عسيلة، هو تابعي قديم يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابع رواه عن أبي بكر ومن بعده، أبو عبد الله الصنابحي. أما عبد الله الصنابحي فهذا قالوا لا وجود له، هذا وهمي، ما في، إنما هو الصحيح أبو عبد الله الصنابحي. فإذا حمله عليه إذن كان الصواب أن يقول أبو عبد الله الصنابحي، أبو عبد الله ليس عبد الله الصنابحي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشمس تطلع من باب قعدة ومعها قرن الشيطان، معناه حزب الشيطان أو قرن الشيطان الحقيقي، قرنه كان له قرن، إذا طلعت الشمس يضيفها، يذهب إلى الشمس ويسندها إليه. لماذا؟ لأن عباد الشمس يسجدون في تلك الساعة ويريد أن يكون السجود له، والذي أغراه عليه، هذا فائدته. وقد اختلف معنا هذه الجملة على الخمسة أقوال، تقدم تفاصيلها شرح رقم كذا. وأن الراجح من تلك الأقوال قول من قال إن الشيطان يقارنها عند هذه الأوقات حقيقة، حيث أن الكفار يسجدون للشمس فيها فينقلب سجود الكفار عبادة له. إنما رجع هذا القول في حديث عبد الله الصنابحي هذا، فإنه ظاهر في هذا المعنى. وفي حديث عمرو بن عبسة: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد على الكفار، فإذا ارتفعت فارقها ابتعد عنه، فإذا استوت بطن السماء يعني عند الاستواء قارنها، فإذا زالت عن بطن السماء فارقها، فإذا دنت الغروب للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. لماذا؟ لئلا يشبه عبادة عباد الشمس وكذلك عباد الشيطان. وقد علل النهي في الحديث حيث قال: وقد علل النهي في الحديث حيث قال: فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجدون على الكفار. فبين أن سبب النهي هو أنها تكون في هذه الساعة مقارنة للشيطان، فكان من يصلي حينئذ يصلي له، ولذا قال في حديث عمرو بن عبسة: وحينئذ يسجد لها الكفار. والحديث هذا حديث عبد الله الصنابحي هذا صحيح، وقد اختلف في كونه موصولا أو مرسلا، فمن أثبت الصحبة له جعله متصلا صحيحا، ومن نفاه عنه جعله مرسلا، ولكنه صحيح لشواهده. ودونك عبارة الحبيب ترتيب التهذيب. قال رحمه الله: عبد الله الصنابحي مختلف في صحبته، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادة الصامت وعن عطاء بن يسار، وقال الدري عن ابن معين: عبد الله الصنابحي روى عنه مدنيون يشبه أن يكون له صحبة. ابن معين أثبته. الحاصل نلخصه في الأخير، الحاصل أن عبد الله الصنابحي مختلف فيه، هل هو صحابي أم تابعي أم هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن سيلة على أقوال. لكن حديث هذا صحيح، سواء قلنا اختلفوا أم اتفقوا الحديث سيكون صحيحا. لماذا؟ وإن قلنا بكون تابعية لشواهده، إلا أن قوله فإذا استوت قارنها لم أرى له شاهدا من رواية غيره، ففي روايات الآخرين التعليل بأن جهنم تسجر فيه. والله تعالى على المصاب، وإليه المرجع والمعرفة. قال رحمه الله تعالى: ولو شواهد أحاديث كثيرة يعني بمعناه يصح بها. قال رحمه الله تعالى: ماذا فيه خلاف؟ المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في هذه الأوقات، هل هو جائز ممنوع غير ممنوع وذوات الأسباب غير ذوات الأسباب، هذه مناقشة ينتهي أدلتهم ومناقشتها إلى آخر الصفحات، الصفحة 62. قلت ماذا؟ أرجح الأقوال عندي قول من قال إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة مطلقا نفلها وفرضها إلا ذوات الأسباب، وهذا مذهب الشافعي وطائفة من الصحابة والتابعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انظر مجموع الفتاوى جزء كذا صفحة كذا. والمراد بذوات الأسباب هي التي لها سبب متقدم، انتبهوا إن بعض الناس لا يعلم معنى ذوات الأسباب، نقول في أوقات الكراهة ذوات الأسباب القول الراجح تجوز ذوات الأسباب. إيش معنى ذوات الأسباب؟ الصلوات التي لها سبب متقدم على ذلك على وقت الصلاة، مثلا توضأت في الحمام ودخلت المسجد، إذن توجه إليك أمران: ركعتا الوضوء وركعتا تحية المسجد، وكلتاهما له سبب متقدم. من أين يتقدم؟ إذا دخلت في الصلاة هذه الصلاة ممنوعة، لكن سببها مقارن تمنع، وسببها متقدم لا تمنع. فإذا هذه الصلاة التي صورناها وهي الصلاة التي جاء من الحمام متوضئا ودخل المسجد له جهتان يطالب بأمرين: ركعات تحية المسجد وركعات الوضوء. إذا هذا جائز، لماذا؟ لأن السبب متقدم، لأنه سببان: سبب الوضوء، والوضوء قبل الصلاة أليس كذلك؟ إذا سبب متقدم، ودخول المسجد قبل الصلاة ولا مع الصلاة؟ قبل الصلاة، إذا سبب متقدم. فذوات الأسباب كلها جائزة، وكذلك النوافل التي قبل الفرض، الرواتب السابقة مثل ركعتي الصبح، هذه تقضيها بعد الصبح. لماذا؟ لأن سببها متقدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جد يحيى بن سعيد الأنصاري قام بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، فقالوا: ما هاتان الركعتان بعد أن صلى؟ قال: هما اللتان قبل الصبح لم أركعهما، فسكت عنه فأقره. فعلمنا بهذا أن ذوات الأسباب تجوز. وكذلك أيضا مما يشهد لهذا أن رجلين صليا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف وانتهى من الصلاة وتوجه إلى الناس، رأى رجلين لم يصليا معه فقال: علي بهما. فجاء بهما ترعدوا فرأسهما، فقال: ما لكم على الصليان معنا؟ على السماء مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، لكننا صلينا في رحالنا وجئنا وأنتم تصلون. قال: لا، إذا صليتكما في رحالكما وأتيتم المسجد فصلوا مع الناس وجعلوها نافلة. هذا قاله متى؟ في صلاة الصبح. إذن معنى ذلك أن هؤلاء أن هذين لو صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعتبران ركعتان ماذا؟ نافلتين. لكن لتقدم سببهما أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا في ذلك الوقت. إذن من هذه الأحاديث المجموعة نعتبر ماذا؟ نعتبر أن من دخل المسجد في وقت النهي وكذلك توضأ وكذلك كذا، الأسباب المتقدمة كلها جائزة، وهو مذهب الإمام الشافعي، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى. وأما الشوكاني فتحير على هذه المسألة محيرة. إذن أنا أقول، يقول: الأولى بالمسلم أن لا يدخل المسجد بعد العصر. جنب ولا حيض ولا نفسة؟ المسلم يمنع من المسجد من وقت العصر إلى الغروب الشمس، لا يدخل المسجد. من قال هذا يا جماعة؟ وأنا قلت وسيأتي إن شاء الله مناقشته، أقول إيش؟ ونحن بحمد الله لا إشكال عندنا، ولا نمنع مسلما أن يدخل المسجد في أي وقت من الأوقات. يدخل المسجد ركعتين ويجلس في أي وقت من الأوقات. لماذا؟ لأن هذه من ذوات الأسباب. يقول لك في عموم وفي خصوص، هنا عموم وهنا خصوص، وهنا عموم وخصوص، فتضاربت عليه الأمور فقال: إذن الأولى بالمسلم أن لا يدخل المسجد. الله المستعان. قال ماذا؟ هنا نقول ماذا؟ أرجح الأقوال عندي قول من قال إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة مطلقا إلا ذوات الأسباب، وهذا مذهب الشافعي إلى آخره. والمراد بذوات الأسباب هي التي لها سبب متقدم عليها، مثل الفائتة فريضة كانت أو نافلة، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الطواف، لأن هذه كلها إيه؟ صلاة الاستسقاء متى تصلى؟ عند الجدب، عند فقد المطر، وهذا متقدم ولا مقارن؟ متقدم سببه. وكذلك كسوف متى يصلى؟ ونافلة متى يصلى؟ عند كسوف الشمس، وكسوف متقدم من الصلاة، ذوات الأسباب متقدم. وكذلك أيضا يوم صلاة الطواف وركعتي الوضوء وتحية المسجد ونحو ذلك. وكذا يستثنى من النهي الصلاة بعد العصر والشمس بيضاء نقي، هذا له دليل خاص سيأتينا إن شاء الله. أما استثناء ذوات الأسباب فللأدلة الآتية، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها هذا عام، سواء كان في وقت النهي أم في غيره. إذا هذا لتقدم سببه جاز. أنت تذكرت نافلة فاتتك قبل الصبح قبل الظهر فتقضيها بعده، ففي دلالة أن من تذكر أو استيقظ في هذه الأوقات فعلي أن يصلي الصلاة. وعن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر، فهما أتاني ركعتان بعد العصر. هذا أيضا تقدم، رواه الشيخان. وعن عائشة رضي الله عنها قال: صلاتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر، أي بعد هذه الواقعة. وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصل بصلاة إلا وأدامها، أثبتها في وقتها. هذه يعني غالب، يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لا يصلي صلاة إلا هاتان الركعتان فاتته يوما واحدا فاستمر عليهما، فالاستمرار من خواصه. قال العلماء: الاستمرار على قضاء النافلة بعد الأصل هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قضاؤها إذا فاتتك فهذا مشروع. قال: وعن يزيد بن الأسود أن رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه صلاة الصبح في مسجد خيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال: علي بهما، جئ أتوني بهما. فجاء بهما ترعر فرائسهما خوفا، يعني لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم يعني بهتا، يعني معناه الخافة، يعني ماذا يعمل بهما لأنهما جالس سالي عن الصلاة دي. قال: فرائصهما، الفرائص هي هذه اللحمة التي عند الصدر هنا تضطرب عند فزع الإنسان، إذا فزعت تتحرك، هذه تسمى فرائص. قال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: فقال: يا رسول الله إنا صلينا في رحال، قال: كنا صلينا في رحال. قال: فلا تفعلها، فإذا صليتما برعادكما ثم أديتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. وهذا أيضا يرد قول من يقول إن احتجاج من يصلي الفريضة ورأى من يصلي النافلة عند جمهور العلماء جائز، والحنفية يمنعونه، لأن يقول هذا أدول، الإمام رتبته أدول، فلا يجوز له احتجاء مفترض متنفل. ولما احتج عليهم بهذه اسمه معاذ بن جبل، لأنه كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى مسجد قومه ويصلي بهم تلك الفريضة نفسها، فأولوه وقالوا: هذا الذي صلىه مسجد صلى الله عليه وسلم كان نافلة، والذي صلىه مع كل فريضة الله المستعان، كيف هذا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم نافلة ثم لحاله فريضة؟ هذا ما معقول. والدليل لهذا هو هذا، فإن صلى الله عليه وسلم قال: فإنهما لكما نافلة، يعني معنى ذلك أنك أن الأولى هي الفريضة. إذا صلاة جابر معاذ الفريضة ما هي؟ الأولى التي صلى من صلى، إذن جاء وصلى بقومه وهو متنفل والقوم مفترضون، فدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل كما يقول الجمهور. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال: فعل هذا الحديث، فهذا الحديث، ففي هذا الحديث إباحة النافلة بعد الصبح لما ذكرنا. قال إمام حبان في صحيح: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ووصيف بن عبد الله الحافظ بأنطاكيا قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قحط أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جد إيش؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يركع ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه، هذا إسناد صحيح. وكذا ما ورد في تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب وفي رواية أخرى سألهم قال ما هاتان الركعتان، هذا في غير رواية ابن حبان. وكذا ما ورد في تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، مع أن الوقت وقت استماع الخطبة. ففي رواية الشيخين من حديث جابر مرفوعا إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، وفي رواية مسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما إلى آخره. قال فأمره صلى الله عليه وسلم الداخل حال الخطبة بصلاة ركعتين والتجوز فيما يدل على أن تحية المسجد تجوز وإن كان الوقت وقت استماع الخطبة ومثل أوقات مذكورة. وأما استثناء الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة فلما يأتي من حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والحاصل أن أقوى المذاهب هو مذهب من قال إن ذوات الأسلام تجوز في هذه الأوقات دون ما سواها للأدلة التي ذكرت وغيرها، وكذا الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة. والله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك عن موسى بن علي بن رباح بن علي بن علي. أهل العراق يقولون علي وأهل مصر يقولون علي وهو يكره علي. قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نكبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيق الشمس لغروب. هذا الحديث مباحثه طويلة. وعلى كل حال موسى بن علي بن علي هذا أصله علي، لكن لما كان في ذلك في دولة بني أمية يكرهون اسم علي بعضهم يعني متعصبون فخشي على ولده فسمه علي صحفه، فأهل الكوفة لا يسمونه علي إنما يسمونه علي وهو يكره ذلك، وقال إلى مصر فسمه علي على يعني على الجادة. لماذا؟ لأن أهل مصر ليسوا مثل هؤلاء. فالحاصل أن علي ولأهل الكوفة وعلي لأهل مصر. قال ماذا شرح الحديث عن قال سمعت عقبة عامر الجهني قال يقول ثلاث ساعات أي ثلاثة أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن يشمل هي عذاب هو بطلاق يشمل صلاة الجنازة لأنها صلاة. قال لكن مراد تأخيرها إلى هذه الأوقات هذا ممنوع وتحري أدائها فيها بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. أما إذا حضرت الجنازة في ذلك الوقت فهذه من الأسباب من ذوات الأسباب المتقدمة. أو نقبر فيهن موتانا معناه دفن الموتى، بعضهم أوله بصلاة الجنازة لكن الظاهر الأول. أو نقبر موتانا في هذه الأوقات يدل على أنه ممنوع أو مكروه دفن الموتى. ظاهر الحديث كراهية الدفن في هذه الأوقات هو قول أحمد وغيره، ومن لا يقول به أول الحديث بأن مراد صلاة الجنازة لكن أوله الأولى، فنقول يكره في هذه الأوقات. بل ما قاله الشافعي عندي هو الأولى لما عرفت من أن الراجح أن ذوات الأسباب لا تمنع في تلك الأوقات إذ إنه محمول على التحري فيها، فما كان ذات سبب ليس فيه تحري فتفضل حتى تطلع الشمس بازغة أي طالعة معناه حتى ترتفع وحتى ترتفع أيضا حتى ترتفع أدرى رمح أو رمحين وحتى يقوم قائم وحين يقوم قائم الظهيرة معناه عند شداد الحر وهو انتصاف النهار. قال حتى تميل أي وسط السماء وحين تضيف للغروب معناه تميل للغروب تميل للغروب معناه ولم تغرب للغروب كذلك أيضا حتى تغرب ممنوع. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم وفوائد تقدمت بقية المسائل تقدم في الحديث الماضي فراجعها تزدد عماء الله تعالى على الصواب وإليه المرجع والمآب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشي لك ما تعول بيننا وبين المعاصي من طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن لكني ما تهون إلى مصائب الدنيا متعنا في أسمائك وأوصالنا واجعل وارثنا نجاة لنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا على غاية رحمتنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.